بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء.
هذا السائل سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن تلك الصلاة المعادة، إذا أعاد الصلاة التي صلاها فأيتهما يجعل صلاته؟ فقال له ابن عمر: ليس ذلك إليك، وإنما ذلك إلى الله. واختلف الناس في فهم هذا الأثر، ماذا يقصد ابن عمر من قوله إنما ذلك إلى الله وليس إليك؟ يعني الرجل يسأل: أيتهما أجعل صلاتي؟ أيتهما أعتد بها فرضا؟ هذا الظاهر. فقال ابن عمر: ذلك ليس إليك، ربنا يقبل أيتهما شاء فرضا عنك. لكن بعض العلماء يقول هذا الكلام في القبول، يعني أيتهما يقبل، فالله يقبل أيتهما شاء. لكن هذا كله يعني لا يجلي لنا قضية هذا الذي يعيد، ما الذي ينويه في تلك الصلاة المعادة. هذا الرجل صلى مثلا صلاة الظهر في بيته فذن، ثم جاء المسجد فأدرك الصلاة جماعة فأراد أن يصلي مع الناس، ما الذي ينويه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والمذهب عندنا فيه أربعة أقوال ذكرها ابن الحاجب رحمه الله في مختصره المسمى جامع الأمهات، الذي شرحه الشيخ خليل ذلك الشرح العظيم وقد طبع والحمد لله والتوضيح. قال رحمه الله ابن الحاجب: وفي نية الإعادة أقوال، فرض ونفل وتفويض وإكمال. هذه أربعة أقوال. وفي نية الإعادة أربعة: فرض ونفل وتفويض وإكمال. جاء بعض العلماء، أحد العلماء فوجد كلام ابن الحاجب هذا فرض ونفل وتفويض وإكمال، وجده متزنا على بحر البسيط، فصيره عجوزا وجعل له صدرا وجعل الجميع بيتا من الشعر، فقال: في نية العود للمفروض أقوال، فرض ونفل وتفويض وإكمال. فقالت طائفة من الفقهاء: ينوي بالثانية، طبعا الكلام كله عن الثانية، ما الأولى فلا خلاف لأنه نوى بها الفرض. قالت طائفة من العلماء: ينوي بالثانية الفرض، وقالت طائفة: ينوي بها النفل، وقالت طائفة: ينوي بها التفويض. هذا الذي قلت لكم أنا ينوي بها الفرض، القول الأول هو الذي يذكر عن مالك رحمه الله أنه ينوي بها الفرض، وهذا يفيده ظاهر أثر ابن عمر وظاهر أثر سعيد بن مسيب الذي سيأتي. يعني ليس ذلك إليك، كأنه يقول هذا الذي يعني يفهم من مذهب مالك من قوله، كأنه يقول: أنت تنوي الفرض في الأولى وتنوي الفرض في الثانية، والله يقبل أيتهما شاء. أم قلت القول الثاني أن تنوي بها النفل، القول الثالث أن تنوي بها التفويض، وهذا قيل هو المشهور من المذهب، أنك تفوض الأمر إلى الله فأيتهما شاء جعلها فرضا وأيتهما شاء جعلها نفلا. والقول الرابع أن تنوي بها الإكمال، إكمال الأولى. الشيخ ميارة رحمه الله في شرحه على المرشد المعين عندما جاء إلى قول ابن عاشر لما ذكر هذه المسألة، قال: يعيد فذ وندبت إعادة الفذ بها، لا مغربا أو لا مغربا ولا عشا موترها. قال ذكر ابن الشيخ ميارة هذه الأقوال الأربعة وقال: وكلها مشكلة. هذه الأقوال الأربعة كلها مشكلة. القول الأول قلنا أن ينوي بها الفرض، قال هذا مشكل، لماذا؟ ما الإشكال فيه؟ الإشكال فيه أن هذا المكلف لما دخل وقت الظهر فقد عمرت ذمته بالصلاة. واضح؟ فلما صلى الظهر سقطت المطالبة وبرئت الذمة، ولا؟ فإذا قلنا إنه ينوي بالثانية الفرض، معناه يجب أن تعمر الذمة من جديد. كيف ينوي فرضا لم يطالب به؟ وش أنت الكلام؟ يعني تحتاج أن تعمر الذمة، وكيف ولتعمر الذمة تحتاج خطابا تكليفيا مستأنفا، وما غير موجود هذا الخطاب التكليفي الجديد. فإذا لا يعني كيف كيف تأتي بالفرض والذمة قد برئت وسقطت المطالبة؟ فهمت الإشكال؟ قالوا فهذا القول إذن مبني على مسألة تسمى مسألة الرفض، أنك ترفض العبادة كأنك تبطلها. والقول بالرفض، هذا القول بالرفض فيه خلاف، هل يعتبر أم لا يعتبر، أم يعتبر في بعض المواضع ولا يعتبر في بعض؟ هذا إشكال قول الفرض. القول بالتفويض هذا مشكل، من جهة ماذا؟ من جهة أن النية شأنها التمييز، والتفويض ينافي التمييز، لأنك أنت لا تميز، ماذا تفعل؟ تقول أنا أصلي وأفوض، وهذا يخالف النية، لأن النية شأنها الجزم والتمييز. الإكمال هذا أيضا مشكل، ما الإشكال فيه؟ قالوا تكمل، إذا أردت أن تكمل هذا يفهم منه أنه أن ما صلي قبله يحتاج تكميلا، فيه نقص، واضح هذا؟ طيب إذا كان النقص إما أن يكون في الأركان فيما تتحقق به الصلاة، وإما أن يكون النقص فيما تكمل به الصلاة. فإن كان النقص في الأركان فيما تتحقق به الصلاة، فإن الثانية يجب أن ينوي بها الفرض، لأن الصلاة الأولى بطلت، لأن النقص فيها الخلل فيها في الأركان، فيجب أن ينوي بالثانية الفرض. وإذا كان الخلل في كمالها وليس في ركنها، فيجب أن ينوي بالثانية النفل، لأنه ماذا سيكمل منها؟ فإذا قالوا لا معنى للقول بالإكمال، ولعل أقلها اعتراضا هو القول بأن ينوي بالثانية النفل، هذا لعله أقلها اعتراضا. ولذلك رجحه طائفة من المالكية، رجحه ابن عبد البر، ورجحه ابن عربي، ورجحه غيرهم، واستدلوا له بأثر ونظر. استدلوا بالنظر، قالوا الذمة برئت والمطالبة سقطت، فلا يتصور أن يكون أن يتقرب بشيء إلا بنفل في ذلك الوقت. واستدلوا بالأثر، الأثر هو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، يعني حجة الوداع، قال فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه، فقال صلى الله عليه وسلم علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما. فرائص جمع فريصة، فريصة يعني هي لحمة في جسم ابن آدم، منهم من يقول هي هذه اللحمة التي هنا بين تحت الإبط بين الكتف والصدر، ومنهم من يقول هي هذه اللحمة التي هنا فوق البادرة، وهذه ترعد إذا كان ابن آدم فزعا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فرجع بها ترجف بوادره، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قالوا فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة. قالوا فهذا حسم النزاع، ينبغي أن يكون حاسما للنزاع. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا بقيت في إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. فقالوا: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها نافلة، فهذا ينبغي أن يكون حاسم النزاع. قال غير هؤلاء، قال: هذا لا، ليس بحسم للنزاع أصلا. لماذا؟ قال: لأن النافلة في قول في الحديثين هذين لا يراد بها المعنى الاصطلاحي، النافلة الذي هو من خلاف الذي هو يعني درجة من الطلب نازلة عن الفرد. قالوا: إنما النافلة هنا يراد بها المعنى اللغوي. وما هي المعنى اللغوي؟ زيادة الخير، كما قال ربنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، زيادة خير. كما قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مع أنهم يقولون إن قيام الليل كان فرضا على مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فقال له نافلة لك، أي زيادة خير. وزيادة الخير تكون بالفرض وتكون بالنفل. فإذا هذا قال لا يحسم النزاع. ومما يدل على هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء ما ذكره أبو ذر نفسه. ففي مسلم، صحيح مسلم، أن أبا ذر رضي الله عنه قال، أبو ذر هو روي الحديث، ومع ذلك يقول: كيف أنتم، أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها، ثم إذا أقيمت فصلي معهم، فإنها زيادة خير. قالوا: والراوي أعلم بمرويه من غيره. فلهذا قلنا إن كما قال الشيخ ميارة كل الأقوال الأربعة مشكلة. مالك يقول ينوي بها الفرض، والمشهور من المذهب ينوي بها التفويض، ولعل أقل الأقوال اعتراضا أن ينوي بها النفل، والله أعلم. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله.
والقول في هذا كالقول في الأثر الذي قبله: حذو القذة بالقذة، لا فرق بين القولين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عفيف السهمي. وعفيف بن عمرو السهمي القرشي الثقة، وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقة أيضا. وقوله السهمي هذه نسبة إلى سهم، وسهم اسم قبيلة، وسهم سهمان في العرب، سهم قريش وسهم باهلة. سهم قريش هو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهذا ابن هصيص بن كعب بن لؤي. ومن سهم قريش طائفة من الصحابة، من أشهرهم عمرو بن العاص. تسمعون عمرو بن العاص السهمي، السهمي لأنه عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم، ومنهم من وأخوه أيضا هشام، هشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم. وفي عمرو وأخيه هشام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان. وهشام هذا مات شهيدا في أجنادين رضي الله عنه. ومن المشاهير من هذه القبيلة عبد الله بن الزبعراء، هذا كان تقدم لنا مرة. أحسنت فتح الله عليك. لما قلنا قد ذكر، أيوة، في بعد له قصيدة يتشفى فيها بالمسلمين بعد ما وقع عليهم من الخير في أحد؟ يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين ألقت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل. وقد رد عليه ابن أحسن ثابت رضي الله عنه، ثم جاء تائبا مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الزبعرة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، ومن المشاهير حذيفة بن السهمي، هذا أيضا من المشاهير، شاهد هاجر إلى الحبشة وشاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سهم قريش. سهم الآخر سهم باهلة، باهلة هذه اسم امرأة، وطبعا اسم قبيلة، كثر الأبناء فصارت قبيلة، لكنها في الأصل امرأة نسب إليها بنوها، بنوها من زوجها اسمه مالك بن أعصور بن قيس عيلان بن مضر، مالك بن أعصر بن قيس عيلان بن مضر، أبناء هذا الرجل نسبوا إلى أمهم، فقيل لهم بنو باهلة. سهم هؤلاء أيضا منهم، سهم باهلة منهم طائفة من الصحابة، من أشهرهم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه. ولكن باهلة هذه القبيلة كانت العرب يستنكفون أن ينسبوا إليها، يأنفون أن ينسبوا إليها، كأنها فيهم ليست من أشرافهم، وذلك لاشتهار هذه القبيلة بالخسة واللؤم، حتى قال قائل وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. ما ينفع الأصل من هاشم، النفس من باهلة. هذا يذكرني بقول القائل إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وقال آخر إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. فهذا يدلكم على الحطة التي كانت منحطة هذه القبيلة، ستنتفي عنها هذه الخسة عندما ينبغ فيها قتيبة بن مسلم الباهلي وبنوه. هذا كان أميرا من الأمراء الممدحين الكرماء، وكان قائدا شجاعا، فلما برز وبنوه نفي عن باهلة هذا الذي كان يشاع عنهم، حتى قال قائلهم إذا ما قريش خلا ملكها فإن الخلافة في باهلة. ومن الطريف حتى تعلموا قدر باهلة هذه عند العرب، أنه جاء عربي وفدى على قتيبة بن مسلم هذا فمدحه، طبعا أبو قتيبة أمير كريم، من وفد إليه لا يرجع خاوي الوفاض. فقال له قتيبة، قال الأعرابي، قتيبة باهلي، فقال الأعرابي أتود أن تكون من باهلة ولك نصف الإمارة؟ قال الأعرابي لا، غير أن يتردد. فقال قتيبة أفتود أن تكون باهليا وتكون لك الإمارة كلها؟ قال القضية الآن بغير تردد. فقاله الأمير أتود أن تكون باهليا وتدخل الجنة. فأطرق الأعرابي يتفكر فيها، فقال له على شرط. قال ما هو؟ قال ألا يعلم أهل الجنة أني باهل. نعم.
عن رجل من بني أسد،
عن رجل من بني أسد، ولم يسمى هذا الرجل، وهذا يسمى عند المحدثين بالمبهم، هذا المبحث يسمى عندهم بالمبهم، ألا يسمى الراوي أو يسمى تسمية لا تنفع، كأن يقول مثلا في إسناد عن محمد، من محمد هذا؟ لا ندري. فهذا تسميته وعدم تسميته سواء، فيسمى لا يسمى المجهول، مجهول بحث آخر، هذا يسمى المبهم. ولذلك يقول العراقي المبهم من الرواة ما لم يسمى، ما لم يسمى، أو يسمى تسمية لا تنفع، كامرأة في الحيض قيل لها أسماء، أسماء من أسماء هذه لا ندري. فهذا المبهم، والمبهم من الأسباب التي يرد بها الحديث، لأنكم علمتم أن الحديث ليكون صحيحا ليحكم لسانده بالصحة اشترطوا شروط، من هذه الشروط عدالة الراوي. طيب إذا كان الراوي مجهولا يعني مبهما عندنا لم نعرفه، كيف نحكم بعدالته؟ قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل، فلذلك أردوا هذا. إذا طبعا قد يعرف هذا المبهم، قد يأتي الحديث من أسانيد كثيرة ففي سند من تلك الأسانيد يذكر اسمه فيزول الإبهام، لكن لم نجد تسمية لهذا الراوي المذكور هنا في الموطأ، ولذلك السند ضعيف هذا. وبنو أسد، أسد كثير في العرب، قبائل الأسد كثيرة في العرب، منهم أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، ومنهم أسد بن مدركة بن الياس بن مضر، ومنهم أسد بن ربيعة بن معد بن نزار بن عدنان، أسد كثير لا ندري أي المقصود هنا. أنتم شوفوا هذه قضية هنا عجيبة، هذا الأول عفيف بن عمرو السهمي منسوب إلى سهم، ما السهم؟ سهم آلة من آلات القتل والفتك وإهلاك الأنفس، اسمه سهم، هذا أبوه سماه سهما، الآخر يسميه هذا اسمه أسد، وأسد أشد الحيوانات افتراسا وأكثرها إرعابا لبني آدم، وهو اسم رجل. وهذه كانت سنة عند العرب أنهم يسمون أبناءهم بأقبح الأسماء، فيسميه كلبا ويسميه أسد ويسميه نمير، وذكرنا احنا في مجلس أن النمير ينسب إليه نماري أحسن، ويسمون حنظلة، الحنظلة مرة جدا، ويسمون مرة، ويسمون صخرا، وإن صخرا لا تأتم الهدى به صخرا. وبخلاف ذلك عبيدهم يسمونهم بأحب الأسماء وألطفهم، يسمون مرزوق محبوب فلاح. وهذه كانت سنة عند العرب، حتى سئل أبو الدقيش الأعرابي، شفت هذا تسميته كدير الدقيش، سئل أبو الدقيش الأعرابي فقيل له ما بال العرب تسمي أبناءها بأقبح الأسماء، فيسمون كلبا ويسمون ذئبا، ويسمون أبناءهم عبيدهم بألطف الأسماء فيسمونهم مرزوقا وفلاحا. فقال أبو الدقيش إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا، فهمتها؟ العدو ولدك الآن من أسباب الفخار أن يخوض غمار الحروب، فإذا قيل من هذا قال ظالم فتاك قعقاع صارم كذا، شوية يفزع الاسم بعد يفزع. ولكن إذا كان هذاك العبد يدور بين يديك تسمى أجي الكلب أجي النمير أجي أسد، فلا لا يليق هذا، فسموا عبيدهم الذين يدورون مع ولدانهم ونسائهم وفي دورهم سموهم بأسماء لطيفة، وسموا أبناءهم لأعدائهم بهذه الأسماء. نعم.
أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه،
أبو أيوب الأنصاري وهو يزيد بن هو خالد بن يزيد بن ثعلبة بن كلب، بقي فيها ثعلبة وكلب، بن ثعلبة بن كلب بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار، النجاري الأنصاري المدني الصحابي، مشهور باسمه مشهور بكنيته، أحد السابقين ممن شهد بدر بيعة العقبة وشهد بدرا والمواقع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه بعد الهجرة، فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري هذا. ولكن ما هو مشهور في كتب السيرة في قصة نزوله على أبي أيوب، أعني ما يذكره أصحاب السير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أتى المدينة فكان الصحابة الأنصار يبتدرون الناقة، كل يريد أن يأخذ زمامها ليستضيف ليكون له شرف إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. فكلما جاءت الناقة موضعا أراد الناس أن يذهبوا بها فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، إلى أن بركت في موضع كان فيه عريش يرشونه ويتبردون فيه، فجلست فأناخت الناقة هناك، واستظل النبي صلى الله عليه وسلم بظل شجرة، فجاءه أبو أيوب وقال له يا رسول الله منزلي أقرب المنازل إليك، فانتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لا تصح، لا يثبتها أهل الحديث، ثم هي منافية لما صح عن كيفية ذلك، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة اقتارع الأنصار أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقضية كانت قرعة ولم تكن قصة الناقة هذه دعوها فإنها مأمورة وهذا الشيء هذا الذي يذكر في السياق. فاقترعوا فقرعهم أبو أيوب، قرعهم يعني غلبهم في القرعة، قارعه فقرعه أي غلبه في القرعة، وذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم فآواه. وروى بيت أبي أيوب كان من طبقين، فيه السفل وفيه العلو. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي أيوب رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قال له أبو أيوب بأبي أنت وأمي يا رسول الله انزل العلو، لا أكون في موضعين أنت تحته. هذه الأحاسيس المرهفة، الناس يظنون أن أولئك القوم كانوا قوما خشنين، كانوا قوما غليظ الطباع. شو هذه النباهة هذه؟ عندما تقرأ أحوالهم تستغرب هذه الرقة في الطباع، هذه الملاحظات المهفهفة، شيء غريب جدا، كأنه يعني إنسان لم ينشأ في جاهلية. يقول لا، هو يتصور كيف هذا؟ أنا في سقف النبي صلى الله عليه وسلم تحته، فقال ما يمكنش يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أكون في، لا أعلوك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرفق بنا السفل لمن يغشانا من الناس. هو أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرفق بأصحابه الذين يغشونه وأنسب لأهل الدار، لا يحتاج الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على أهل الدار ليصعد إلى. فترك أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد. قال أبو أيوب فانكسرت يوما جرة لنا فأهريق ماؤها. قال فقمت أنا وأم أيوب إلى قطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء فرقا من أن يصل شيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه. لكن مع ذلك ما 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 طابت نفس أبي أيوب بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم تحته. قال فاستيقظت يوما مذعورا فقلت أنا أمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية صعبة. قال فانتبهنا جانبا، ما استطاع أن يمكث يعني هذا الليل ولا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبذ جانبا، انتحى جانبا من البيت، أخف ضرر لا يمشي ولا جانبا منه. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أعلو سقفا أنت تحته أبدا. وحينئذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى. قال أبو أيوب فكان أهل الدار يصنعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم يذهبون به، فإذا ردت القصعة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو أيوب عن الموضع الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه ليأكل منه أبو أيوب من ذلك الموضع. قال فصنع له يوما طعاما فيه ثوم، فلما ردت القصعة إليه سأل كما كان يسأل عن الموضع الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، فقالوا لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزع أبو أيوب ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أحرم هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنني أكرهه. قلت ما تدرون ماذا قال أبو أيوب؟ قال يا رسول الله أكره ما تكره. حد ما دير بها ثم. ومن مناقبه رضي الله عنه
تثبيته الذي ثبته الله إياه في قضية الإفك. قصة عائشة رضي الله عنها مع من رماها بالإفك والبهتان، في وذكر ربنا ذلك في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى آخر الآيات. الطبري وغيره يذكر من أهل التفسير أن أم أيوب قالت لأبي أيوب زوجها: أسمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ أنت تديريها؟ فقالت: لا والله، ما كنت لأفعله. فقال لها أبو أيوب: فعائشة والله خير منك. فأنزل الله تعالى القرآن فذكر مقالة أهل الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم ذكر مقالة أبي أيوب وصاحبته: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، ووفد أبو أيوب على ابن عباس في وقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس أميرا على البصرة، وابن عباس رجل من بني هاشم. فلما ورد عليه أبو أيوب قال له ابن عباس: والله لا أصنعن معك كما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم عليك من الدين؟ فقال: 20,000. فأعطاه 40,000 وأعطاه 20 مملوكا وفرغ له البيت كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولزم أبو أيوب الجهاد إلى أن مات. آخر غزاة خرج فيها هي الغزاة التي طلب فيها فتح القسطنطينية. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشر بفتح رومية وقسطنطينية، فكان الخلفاء يتبارون في غزو القسطنطينية لعلهم يكونون ذلك الفاتح وينالون ذلك الشرف. من أولئك الذين جهزوا جيشا معاوية رضي الله عنه، جهز جيشا قيل سنة 50 وقيل سنة 51 وقيل سنة 52. وأمر عليه ابنه يزيد بن معاوية، وكان في الجيش أبو أيوب الأنصار، وأوغلوا في أرض الروم حتى بلغوا أسوار القسطنطينية. ثم مرض أبو أيوب فجاءه يزيد بن معاوية يعوده وقال له: ما حاجتك؟ فقال له أبو أيوب: إذا مت فاركب بي وسغ بي في أرض العدونا وجدت مسارا، سلك بي، ادخل أو غيل، ما وجدت مسلكا، فإذا لم تجد مساغا فادفني وارجع. ومات أبو أيوب رضي الله عنه، وفعل به يزيد ما وصاه به، ودفنه في سور القسطنطينية، فقبره فيها إلى الآن. يقولون إن أهل القسطنطينية لما أشرفوا من فوق الأسوار قالوا: من هذا؟ لننبشنه غدا. فقال لهم يزيد: هذا قبر صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد وصى أن يدفن هنا لئلا يكون أحد من المجاهدين أو ممن مات في سبيل الله أقرب إليكم منه، ولئن نبشتموه لا ضرب بناقوس في أرض العرب ما دامت لنا مملكة. فحينئذ قالوا: إنما أردنا أن نعرف مكانه منكم لنتعاهدنه. قال واقدي: فبلغني أنهم يستسقون به، نصارى يستسقون به ويرمونه وينظفونه. ولما أتى الله سبحانه بالسلطان الشاب المجاهد محمد الفاتح العثماني وفتح القسطنطينية سنة 1453، بنوا على قبره أو بجانب قبره مسجدا سموه مسجد أيوب سلطان، فهو في إسطنبول إلى الآن ما زال هذا المسجد، وهناك قبر أبي أيوب رضي الله عنه. نعم.
عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.
هذا الحديث قلنا لكم هو ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح، يفيد المسألة الفقهية التي تقدمت، لكن اختلف الناس في معنى قوله سهم جمع. ما سهم جمع؟ نصيب جمع، سهم النصيب، لكن ما جمع؟ قال بعضهم جمع اسم أسماء الجيش، قال ربنا سيهزم الجمع ويولون الدبر، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فمعنى يكون لك سهم جمع أي سهم الغنيمة ممن كان في الجهاد في سبيل الله. وقال بعضهم جمع هذا من أسماء المزدلفة، فلك سهم جمع أي لك مثل نصيب من بات في مزدلفة في الحج. وقال بعض لك سهم جمع، جمع الجماعة، أي لك سهم نصيب صلاة الجماعة، أجر صلاة الجماعة. وقال بعض لك سهم جمع أي جمع بين، لك سهم جمعين أي جمع بين الصلاتين، صلاة الفذ وصلاة الجماعة، وهذا أظهر الأقوال. وهذا اللفظ قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين تيمما ثم صليا، لم يجدا ماء ولم يكن معهما ماء، فتيمما فصليا فوجد بعد ذلك ماء، فأحدهما توضأ وعاد لما صلى في الوقت ولم يعد الآخر، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد وأما أنت فلك سهم جمع. الظاهر أن لك سهم صلاتين بدليل الرواية الأخرى، وأما أنت فلك الأجر مرتين. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
الآن نحن قررنا أنه يندب لمن صلى منفردا أن يعيد في جماعة، لكن ما الذي يعيده؟ أيعيد كل الصلوات أم يعيد بعضا ولا يعيد بعضا؟ هذا الذي يدل عليه، هذا الذي من أجله ساق مالك هذا الأثر عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن من صلى المغرب والصبح منفردا ثم أدركهما في جماعة لا يعود لهما ولا يعيدهما. أما المغرب فلا يعيدها لما سيأتي من التعليل سيذكره مالك وسنناقشه إن شاء الله. أما الصبح قال فمذهب ابن عمر أنه لا يعيدها، إذا صلىها فالذن لا يعيدها في الجماعة. لماذا؟ لأن إعادته تلك ستكون نافلة، والنافلة بعد الصبح منهي عنها حتى تطلع الشمس. لكن قد يقال إنه كان ينبغي أن ينهى ابن عمر عن إعادة صلاة العصر أيضا، هو لم ينهى عنها، كان ينهى عن الصبح والمغرب، المغرب لما سنذكره إن شاء الله، الصبح لأنها نافلة، والنافلة بعد الصبح منهي عنها، والنافلة بعد العصر منهي عنها، فكان القياس أن ينهى عن إعادة العصر أيضا. لكن مذهب ابن عمر أن النافلة منهي عنها بعد العصر عند اصفرار الشمس، أما الوقت الذي هو بين بعد صلاة العصر ودو قبل الاصفرار فهذا وقت لا يرى ابن عمر فيه النهي عن النافلة. مفهوم كلام؟ نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
مالك رحمه الله هنا يخالف ابن عمر، ابن عمر يرى أنه لا يعاد المغرب ولا يعاد الصبح، مالك يرى أن الذي لا يعاد المغرب فقط. لماذا مالك يرى أن الصبح يعاد؟ لأنني قلت لكم، ينبغي لا تنسوا ينبغي أن ندسوا أن مالكا لا يرى أن الثانية نافلة، يراها فرضا، وحينئذ لا يدخل في النهي عن النافية بعد الصبح، ولذلك يرى أيضا أن تعاد العصر لأنها فرض، وإنما يرى أن لا تعاد المغرب. لماذا؟ قال لأنها ستكون شفعا. وهذا التعليل الذي علل به الإمام مالك النهي عن إعادة المغرب أشكال على العلماء، سبب ذلك نذكره إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.